أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وصلنا إلى هذه العبارة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: غير أنه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة، لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا. كان الكلام في أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، فإذا جاءنا خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فالموقف الذي يتخذ عند فرض عدم وجود هذا الخبر يكون على أساس البراءة العقلية، وأخذنا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك حق الطاعة، وعلى أساس البراءة الشرعية من خلال رواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وقلنا هنا لأنه أن موضوع ما لا يعلمون هو عدم العلم التكليف الواقعي، ومع احتمال حجية الخبر الذي يدل على التكليف أيضا ينطبق عليه عدم العلم. بل الشهيد يقول: بل أكثر من ذلك، حتى أن عدم العلم ثابت حتى مع قيام الدليل على الحجية، لأنه الخبر الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته أيضا ما يكون نتيجة لهذا الخبر الظني يكون حكم مظنون وليس حكما واقعيا. حتى لو قلنا بأن الخبر مقطوع الحجية، يعني قام الدليل القطعي على حجيته، هذا ما يحول إلى دليل قطعي، يظل على أنه ظن، ولكنه ظن معتبر، وما ينتج من هذا الظن المعتبر يكون حكم مظنون. إذن الحكم المظنون أيضا داخل في عدم العلم، لأن الظن من مصادق عدم العلم. فهنا سوف يكون عندنا عدم العلم، وهو موضوع البراءة الشرعية. هنا يسأل السيد الشهيد هذا السؤال: لماذا نقدم الخبر المقطوع الحجية على البراءة الشرعية؟ البراءة أصل عملي، والخبر يعطي حكم مظنون، معنى ذلك أنه هذا الحكم المظنون يكون أيضا ضمن عدم العلم بالتكليف الواقعي، وعدم العلم بالتكليف الواقعي هو موضوع البراءة الشرعية. فلماذا نقدم الخبر على البراءة الشرعية؟ هذا مر سابقا، لأن الخبر يكون حاكما على الأصل العملي. الأمارة قاعدة عندنا أن الأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي، بمعنى أن الأمارة ترفع موضوع الأصل العملي. موضوع الأصل العملي هو الشك في التكليف، فيأتي الخبر ويرفع هذا الشك تعبدا. الأمارة ترفع موضوع الأصل العملي تعبدا، فنتعامل مع الشك كأنه غير موجود، مع أنه واقعا موجود. لذلك نسميه من باب الحكومة لا من باب الورود، لأنه في باب الورود مثل الدليل القطعي، الدليل القطعي يرفع موضوع الأصل العملي حقيقة. الشك في التكليف سوف يرتفع عند ورود الدليل القطعي، والدليل القطعي لأنه قطع سوف يرفع الشك في التكليف. فنقول بأن الدليل القطعي وارد على الأصل العملي لأنه يرفع موضوعه حقيقة، والأمارة حاكمة على الأصل العملي لأنها ترفع موضوع أصل العمل تعبدا. هذه العبارة نحفظها، عبارتين، أعيد مرة ثانية: الدليل القطعي وارد على الأصل العملي لأنه يرفع موضوعه حقيقة، والموضوع هو الشك في التكليف، والأمارة حاكمة على الأصل العملي لأنها ترفع موضوع الأصل العملي تعبدا. فنفرق حينما نقول ما هو الفرق بين الورود والحكومة. موضوع الأصل العملي الشك في التكليف، شك في الحكم، شك في التكليف. فالخبر سينزل منزلة العلم تعبدا، ليس حقيقة أنه قطع ولكن بمنزلة القطع. وإذا لم يثبت أو لم تثبت الأمارة سوف تأتي النوبة إلى الأصل العملي. فإذا كانت عندنا أمارة تقدم على الأصل العملي، وما عدم وجود الأمارة مباشرة نذهب إلى البراءة الشرعية، لأنه يكون عندي موضوع الأصل العملي وهو الشك في التكليف. وإن كان الخبر يعطي ظنا ولكنه ينزل منزلة العلم فيرفع الموضوع الأصل العملي تعبدا. لا، احنا الان كلام مو بس احتمال، ان قامت الحجه على الخبر مو فقط الاحتمال، الاحتمال منجز لكن تاتي البراءه الشرعيه.
نعم، ولكن معنى ذلك ما ناخذ باي خبر ثقه، لان يقول هذا احتمال وبراءه شرعيه.
احتمال لم يقم الدليل القطعي على حجيته الاول. فاذا كان مجرد احتمال تاتي البراءه الشرعيه، لكن اذا عندي دليل قطعي قائم على حجية الاحتمال راح ناخذ هالاحتمال. مثل الخبر، الخبر فيه احتمال الحجية، لكن إذا قام الدليل يعني صار ظن معتبر، فإذا ظن معتبر راح نقدمه على الأصل العملي. إلى أنه يظل ظن، يعني باعتبار أنه ظل ظن ما يحوله إلى قطع. لكن في الحالة أنه راح نقدم الخبر المقطوع الحجية على الأصل العملي، لو ما كان عندنا هذا أنه فما راح نأخذ بالبراءة الشرعية. غير أنه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة، لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا. وأما ما عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة. ثم يأتي الكلام على الاستصحاب، يقول: وكذلك الكلام في الاستصحاب. ما شرح السيد الشهيد، أنا أشرح هذا المطلب. إذا كان عندي تعارض بين استصحاب وبراءة شرعية، أيهما أقدم؟ الاستصحاب. فهنا طبعا في حالة التعارض، الآن هنا يقول: لا، أنني أتمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية. كلام الآن إحنا كلامنا أنه نريد أن نثبت البراءة الشرعية عن طريق الاستصحاب. فيقول: الحكم لم يكن ثابتا في بداية التشريع. نأخذ الآن كيف نطالع الاستصحاب، مرة استصحاب الجعل ومرة استصحاب المجهول. الحكم لم يكن ثابتا في بداية التشريع، لأن الأحكام كانت تشرع تدريجيا، فإذا ما كان عندي حكم. الآن نشك بأن هذا الحكم شرع أو لا، فنستصحب عدم التشريع، فيقول عندي استصحاب الجعل. بالنسبة للمجعول، شخص مثلا يكون قبل البلوغ، هنا قبل البلوغ لم يكن مكلفا حتى لو كان عندي جعل، الآن نظرنا إلى المجعول يعني فعلية الحكم، التكاليف مشروطة بالبلوغ، فقبل البلوغ هذا التكليف لم يكن فعليا في حقه، نشك أنه بعد البلوغ صار فعلي أو لا، فنستصحب المجهول، عفوا نستصحب عدم المجهول، يعني عدم التكليف. هذا بالنسبة لاستصحاب جعل، استصحاب المجهول. الآن هنا نتمسك بالاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب الشك في بقاء الحالة السابقة، يعني عندي حالة سابقة الآن أشك في بقاء الحالة السابقة، ووجود هذا الخبر الذي نحتمل حجيته لا يؤدي إلى العلم بارتفاع الحالة السابقة، لأنه حتى ترتفع الحالة السابقة أحتاج إلى العلم بالحالة الجديدة، وإذا شككنا أستصحب الحالة السابقة. فإذا كان عندي براءة، نفرض أنه عندنا براءة عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، جاء خبر محتمل الحجية، عندي قطع بعدم وجوب الدعاء، الآن عندي شك في وجوب الدعاء، فأستصحب الحالة السابقة، أستصحب عدم وجوب الدعاء، وأستصحب البراءة، البراءة السابقة اللي كانت موجودة. هذا بالنسبة للاستصحاب، وكذلك الكلام في الاستصحاب، يعني عندي استصحاب الحالة السابقة، فمع وجود الخبر المحتمل الحجية استصحب البراءة السابقة اللي كان عدم، أو استصحب عدم التكليف، عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وأما الدليل الاجتهادي، يعني عندي دليل اجتهادي مثلا لفرض خبر آخر ومقطوع الحجية دال على عدم وجوب الدعاء، وهنا هذا الخبر يدل بالإطلاق على عدم وجوب الدعاء، فيقول: وأما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب، عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص. قل المقيد، ما دام إطلاق في مقابله مفروض مقيد مو مخصص، العام في مقابله تخصيص. فعندنا بالإطلاق يدل على عدم الوجوب، نشك في ورود المقيد، في وجود المقيد، إذا شككنا في وجود المقيد نبني على عدم وجود المقيد، يعني نبني على الإطلاق. فخبر المحتمل الحجية راح يصير يقيد الخبر الأول، أنه عندنا أمارة دالة على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، عندنا خبر محتمل الحجية، تلك أمارة مقطوعة الحجية، يعني الأمارة التي قطعنا بحجيتها دلت على عدم وجوب الدعاء بالإطلاق، فنشك في وجود المقيد، فما دام نشك في وجود المقيد نبني على عدم وجود المقيد ونتمسك بالإطلاق، لأن مجرد احتمال التخصيص يعني التقييد لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق، فالإطلاق حجة إلا مع قيام حجة أخرى على التقييد. يعني الأصل إذا عندك مطلق، خبر مطلق، عندك إطلاق، شككت في وجود المقيد تبني على عدم وجود المقيد، إلا إذا قامت القرينة على وجود هذا المقيد فأقدم المقيد على الإطلاق، لأن التقييد يقدم على الإطلاق. نعم طبعا لازم يكون بالشكل، يكون فيه إطلاق، يعني يكون لازم يكون عندي إطلاق، مو خصوص وجوب الدعاء، لأن راح يصير تعارض بين الخبر الأول والثاني. فالآن قاعد يفترض أنه بطريقة ما، لنفرض عندنا أمارة تقول بأنه لا يجب الدعاء مثلا حتى يصير مطلق، فإذا كان كذلك أنه راح يصير خصوص الدعاء عند رؤية الهلال هم مواجب، يصير من باب الاستحباب مثلا، فيصير عندي إطلاق وتقييد، مو أنه عندي رواية تدل على وجوب الدعاء، أنا اشتبهت حين نقول وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجوب الدعاء مطلقا، نعم فيصير تعارض، فإذا لابد يكون عندي إطلاق، ومن خلال الإطلاق نشك أنه خصوص الدعاء عند رؤية الهلال أيضا يصير في واجب، فيصير عندي تقييد للإطلاق السابق. يعني أخرج من دائرة الإطلاق، يعني لا يجب الدعاء إلا عند رؤية الهلال، حتى يصير استثناء يصير تقييد. فما دام أشك في هذا الخبر المحتمل الحجية راح أشك في التقييد، فإذا أقدم الإطلاق على التقييد فيصير عدم وجوب الدعاء. بس إحنا أمارة قام الدليل القطعي على حجيته، قاعد نفترض يعني الأمارة عندنا خبر معتبر، الخبر الثاني محتمل الحجية، يعني قام الدليل القطعي على حجيته، نفرض خبر مثلا عندنا خبر ثقة، خبر ثقة دال على عدم وجوب الدعاء. الثاني لا، الثاني قلنا أمس بأنه خبر نحتمل خبر ضعيف، وعندنا شك بأنه عندي جبر السند حتى يصير أكون محتمل الحجية، ما يكون خبر إذا في خبر ثقة راح يصير تعارض بينهم. فإحنا نفترض الخبر الثاني خبر مروي عن ضعيف، لكن عندي شك، عندي جبر السند أو ما عندي جبر السند، ففي هذه الحالة يصير عندي احتمال الحجية. كلامنا إحنا عندنا خبر ضعيف، خبر محتمل الحجية. في الكلام الآن عندنا الخبر الأول خبر ثقة دال على عدم وجوب الدعاء، الخبر الثاني محتمل الحجية مثل مروي عن ضعيف ونشك في وجود كسر جبر السند، فهذا يصير محتمل الحجية. فعندنا خبرين، كأنه عندنا خبرين، خبر ظني معتبر والخبر الثاني غير معتبر وإنما محتمل الحجية. فبالأول دال على الإطلاق على عدم وجوب الدعاء بالإطلاق، والثاني احتمال الحجية وأنه يدل على التقييد يعني وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فما احتمال الحجية الدال على التقييد، ما دام نشك في التقييد الأصل عدم التقييد، فرح أقدم الإطلاق اللي هو عدم وجوب الدعاء، فهنا الإطلاق رح يقدم لأن الثاني محتمل الحجية أساس يكون الفرض مناسب للشرح. لا، هو قال بأن عندي خبر محتمل الحجية. أي نعم، يعني لا مو لا لا خبر خبر الثقة مو محتمل الحجية، خبر الثقة حجة عندنا. أي نعم حجة. فإذا حجة الآن قاعد يقول لو شنو، لما قلنا ما هو شنو معنات أن الأصل هو عدم الحجية، بينا أنه لو كان موجود محتمل الحجية الحالة اللي الموقف العمل الموقف السابق راح يقدم. ما هو الدليل على ذلك؟ عفوا، كان معنى عدم أنه ناخذ الموقف السابق، فما عدم وجود هذا مع وجود الخبر المحتمل الحجية كان عندنا براءة عقلية، وكان عندنا براءة شرعية، وكان عندنا بالاستصحاب، وكان عندنا لو كان عندي خبر مقطوع الحجية خبر، فيصير أنه عندي أمارة دالة على عدم وجوب الدعاء، وبعدين عندي خبر محتمل الحجية أنه دال على وجوب الدعاء، كأنه قاعد يبين الحالات المختلفة اللي ممكن يصير فيها عندي الموقف السابق، الموقف السابق اللي قائم على أساس البراءة العقلية، والموقف السابق اللي قائم على البراءة الشرعية، والموقف السابق اللي باني على الاستصحاب وعلى خبر الثقة. فإذا عندي محتمل الحجية هذه الأربعة رح يقدمون عليهم بالطريقة اللي شرح، أنه بيّن ليش أقدم هذا على ذاك. ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي اللي كان قائم على أساس براءة عقلية، براءة شرعية، استصحاب أو وجود الأمارة لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعني أن احتمالها يعني احتمال الحجية يساوي عمليا القطع بعدمها يعني بعدم الحجية، يعني من ناحية عملية تتعامل مع الخبر الذي لا يكون حجة كأنه غير موجود من ناحية عملية، مع أنه موجود ولكن تتعامل معه من ناحية عملية كأنه غير موجود، يعني لا تعمل على أساس حجية الخبر المحتمل الحجية بل تبني على أساس أنه ليس بحجة. فإذا الأصل في الشك عند الحجية عدم الحجية. الآن يأتي الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. الآن قلنا نبني على عدم الحجية، ما هو الدليل؟ تقدر تحط عنوان جانبي، الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. الدليل الأول، ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية. هذا الدليل الأول. الدليل الأول يقول عندنا في هذا المثال حكمان ظاهريان. الحكم الأول البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والدليل الثاني إذا قلنا بأن الخبر حجة، الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نبني على حجيته. إذا بنينا فرضنا أنه حجة، راح يصير عندي حكمين ظاهريين، حكم بعدم وجوب الدعاء ظاهري، وحكم ظاهري آخر على حجية أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فعندك حكم ظاهري وحكم ظاهري. السيد الشهيد قال يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام الظاهرية، ولا يمكن ورود حكمين ظاهريين، خلاف رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. فإذا لا يوجد عندنا، لا يمكن صدور حكمين ظاهريين من الله تعالى، حكم ظاهري بالإلزام وحكم ظاهري بالإباحة، لأنه سوف يكون عندي تضاد بين الحكمين الظاهريين. الحكم الأول يقدم ملاكات الوجوب، والحكم الثاني يقدم ملاكات الإباحة، ولا يمكن أن يكون كذلك، لأنه عندي تضاد في عالم المبادئ. فإذا لا يمكن صدور حكمين ظاهريين من الله تعالى حتى لو كان أحدهما واصلا والثاني غير واصل. هذا مر رأي السيد الشهيد سابقا. رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، فيمكن صدور حكمين ظاهريين من المولى، ولكن أحدهما يكون واصلا والثاني مجهول بالنسبة لنا. هذا كان رأيه بناء على مبنى. نعيده مرة، لا عيده مش رأي السيد الخوئي. يعني مبادئ الحكم الظاهري بالنسبة للسيد الشهيد، مبادئ الحكم الظاهري هو نفس مبادئ الأحكام الواقعية. مبادئ الحكم الظاهري عند السيد الخوئي في نفس جعله، يعني بمجرد ما يجعل الحكم خلاص انتهت المصلحة. المصلحة في نفس الجعل. يعني الآن مثلا أنت عندك الآن دولة، عندك قوانين،
ممكن يكون دليلها على أن المولى لا يخرج منه إلا
الشيء العقلاء. نعم، بس مو مصلحة مترتبة، نفس الجعل يصير فيه المصلحة. مو مصلحة مترتبة مثل الآن في قوانين الدول، فقط أنهم لما يصدرون القانون، فقط أنه إصدار القانون من أجل إصدار القانون، يعني بمجرد ما يقول من تجاوز الإشارة الحمراء فيدفع غرامة 50 دينار، انتهت المصلحة في نفس الجعل، ومو مطلوب منك الامتثال. فإذا بمجرد ما يصدر القانون تنتهي المصلحة، لأن المصلحة في نفس الجعل، يعني بمجرد ما تكتب المسألة الشرعية انتهت المصلحة، مو مطلوب منك الامتثال. فيقول بأنه المصلحة الأولى في الجعل الأول، المصلحة الثانية في الجعل الثاني، ما صار عندي تعارض في المصالح، لأن المصلحة الأولى متعلقها، عفوا، المصلحة الأولى متعلقها الجعل الأول، والمصلحة الثانية متعلقها الجعل الثاني، ما يصير في تضاد بين الجعل الأول والثاني.
يعني في كل جعل
في ملاك في نفس الجعل، مو في مصلحة مترتبة. يعني إحنا الآن في القوانين المصالح تترتب مو فقط على نفس الجعل، مصلحة مترتبة مو في نفس الجعل، مصلحة مترتبة على الجعل. يعني بعد ما تجعل تبدأ المصالح، الآن الشخص الذي يمتثل يحصل على المصلحة، الشخص اللي ما يمتثل ما يحصل على المصلحة. يعني يكون أكو مفسدة تترتب. الآن إذا جميع الناس يتجاوزون الإشارة الحمراء ستترتب مفاسد، تصير حوادث. إذن رأي السيد الركوي أنه المصلحة في نفس الجعل، بمجرد ما تجعل قانون تجاوز الإشارة الحمراء أنت خلاص انتهت المصلحة، مو مطلوب منك الامتثال. كل الأحكام، الأحكام الظاهرية، كل الأحكام الظاهرية. فالسيد الشهيد استشكل عليه بأنه إذا كان كذلك يعني مو مطلوب من العقد الامتثال. إذا كانت المصلحة تتحقق في نفس الجعل فليس المطلوب من العبد الامتثال، فالأحكام الظاهرية ما تمتثلها، فقط الأحكام القطعية. هذا الإشكال على رأي السيد الركوي. إذا ما مطلوب من العبد الامتثال، عندنا أحكام ظاهرية. الآن الأحكام الظاهرية في الشرع أكثر الأحكام ظاهرية، لأن كلها روايات ثقات، الاعتماد على أخبار الثقات. يعني معظم الأحكام الموجودة عندنا أحكام ظاهرية، الخبر المتواتر قليل عندنا، الأدلة القطعية قليلة. فإذا في هذه الحالة راح نقول بأنه لا، ليس المطلوب من العبد امتثال الأحكام الظاهرية، كل الأحكام الظاهرية.
يعني حكم
له
مصلحتين،
مصلحة واقعية،
نعم، ومصلحة
ظاهرية، نعم، مصلحة، نعم، عند السيد الخوي هذا، يعني عند السيد الشهيد المصالح المترتبة على الحكم الظاهري نفس مصالح الأحكام الواقعية. رأي السيد الخوي لا، أنه في نفس الجعل عندي مصلحة. هو هذا نظره، أن المبدأ، مبادئ الحكم الظاهر في نفس جعله. نعم الأحكام الواقعية لها مبادئ، لكن الأحكام الظاهرية مبادئها ليست نفس مبادئ الأحكام الواقعية. يعني مبدأ ثاني يصير، مصلحة ثانية غير مصلحة الأحكام الواقعية. هذا رأي السيد الشهيد لما نحاول يجمع، قال مبادئ الأحكام الظاهري نفس مبادئ الأحكام الواقعية. هذا رأي خاص السيد الشهيد، ما حد يقول بهذا الرأي، ومن على مدرسة السيد الشهيد.
السيد الشهيد فصلنا في كلام السيد الخوي بأن نفس جعله بمعنى أن ما يكون المصلحة تطير، يعني بمجرد جعله المصلحة تطير،
لأن لو
لأنه...
نعم، واضح سؤالك، أنه لو قلنا بأنه عندنا مبادئ للأحكام الظاهرية مترتبة على الحكم الظاهري، فإذا عندك بالإباحة والحكم الواقعي وجوب، راح يقع تنافي بين مبدأ مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري، يقع التضاد بينهما. لو عندك إباحة، لا، لأن لا، إحنا قاعد نقول إذا افترضنا أن الحكم الظاهري عندك إباحة، شنو يصير عندك؟ ملاكات الإباحة. الحكم الواقعي أنت ما تعلم فيه، الحكم الواقعي وجوب، فعندك مبادئ للوجوب، يعني عندك مصلحة، فراح تتنافع مبادئ الحكم الظاهري مع مبادئ الحكم الواقعي. أنت تأتي بالإباحة والمطلوب منك واقعا المصلحة، وأنت فوت على نفسك مصلحة ما تعلم فيه، لكن فاتك المصلحة. لو ما فاتك المصلحة تفوت المصلحة منك، لأن المصلحة واقعية، أنت بنيت على الإباحة، فاتتك المصلحة لو ما فاتتك، حتى لو ما تعلم بالمصلحة. لا احنا نعم، الآن احنا فرض ان رأي ثاني غير رأي السيد الخوي، رأي اخر، مبادئ الحكم الظاهري صار عندك لا ملاك، انت تقوم نفرض انه كان عندي حرمة هناك حتى يصير كتب، فعندك اباحة، انت راح تكرج مثلا اذا فعلت الاباحة، فأنت في الواقع تقع في مفسدة، لأن الحكم الواقعي حرمة. إذا كان الحكم الواقعي وجوب وأنت ترك على أساس الإباحة ففوتت المصلحة، فإما تقع في المفسدة وإما تترك المصلحة، تفوتك المصلحة. نعم ما تفوت، نعم، لأن نفس مبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي، فما فاتت عليك مصلحة، وإنما المولى يقدم حين التعارض يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب، يعني مطلوب منك الإباحة فما فاتت منك المصلحة.
هذه هي فرضية الحكم الشهيد رحمه الله عليه، حسب الحكم الظاهري اللي عندي تقديم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب، بالتالي واقع الفرض طلب هو الحكم وجوب الاستفادة، أيضا أقول
لا ما تقوم بمصلحة، إذا فعلت بالوجوب قمت بالوجوب،
لا قمت
بالإباحة، لأن الشارع يقول لك قدم الإباحة على أساس البراءة الشرعية.
لذلك السيد الخوي هو في نفس الوجوب، يعني من يقول باحتياج الاحتياج في إصابة الواقع، يعني هذا معنى الاحتياج أو البراءة التي تجري على الإباحة. زين، تالي أنا إذا لم أصل الواقع
شارع
قال يعني
شارع قال
نفس الشيء
كمان
بس
إذا مسك التفسير لا لأن بمجرد السيد الخوي شو يقول بأن الآن الحكم الظاهري ملاكاة الحكم الواقع ملاكاة الحكم الظاهري في نفس جعله يعني مو مطلوب منك الامتثال مو مطلوب منك الامتثال يعني انتهت المصلحة بالجعل بمجرد ما الفقيه يكتب المسألة في الرسالة العملية انتهى فقط انتهت المصلحة بعد مو مطلوب منك الامتثال مو مطلوب حكم ظاهر لأن الرأي هو مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل مبادئ يعني مصلحته المصلحة في مصلحة في نفس الجعل بمجرد ما يكتب الحكم الشرعي انتهت المصلحة مو مطلوب منك الامتثال هذا رأيه لذلك هو ما كان يعني نفض السيد القيمة ما كان ملتفت إلى اللازم لذلك السيد الشهيد استشكل عليه أن إذا قلنا بأن المصلحة في نفس كتابة الحكم في نفس إصدار القانون فمو مطلوب من الناس الامتثال هذا راح يصير إشكال على يأتي على رأي السيد الخوي السيد الخوي ما ملتفت قال يكون ما ملتفت إلى هذا اللازم دلالة التزامية لهذا الكلام قد السيد الخوي ما ملتفت شلون أنه إشكال قلت وقلت يأتي من هذا أنه الفقيه بن يطرح أو الأصول يطرح رأي ما يلتفت أكو لوازم مترتبة عليه فيطرح أنه مصلحة الحكم الظاهري في نفس الجعل وإذا انتهت المصلحة يعني مو مطلوب منك الامتثال إيه مو هذا يصير إشكال على رأيه أنه مو مطلوب من العبد الطاعة
أولانا إشكال إلى أن مبادئ الحكم مستوى من ملاك وإرادة إرادة فيها محركية
والرأي الثاني السيد الشهيد ليش قال نجمع انه نفس المبادئ ملاكين راح يصير تضاد بينهم شنو قال المحقق النائني حتى يحل المشكله قال الحكم الظاهري نزل منزله الحكم الواقعي فراح يكون عندي حكم واقعي بالتنزيل فعندي مبادئ تنزيليه لكن نقول مبادئ الإشكال يرد على أنه مبادئ التنزيلية ما تغير الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الواقعي راح يظل عندك أنك عندك حكم ظاهري نزلت منزلة الواقع وصار أكو مبادئ والحكم الواقعي الحقيقي أكو مبادئ صار تنافي بين المبادئين لأن مجرد بالتنزيل ما تحول إلى حقيقة إحنا الآن نفرض ما تعرف لكن افرض أنه لو كان عندك حكم إباحة وعندك وجوب فوت مصلحة لو ما فوت فأنت لازم تحل المشكلة يعني تفرض إذا عندي بالحكم الواجب بالحكم الواقع إباحة وحرمة وكراهة واستحباب ووجوب لازم تحل المشكلة في الفرضيات الخمسة فإحنا لما نطرح الفرض اللي يتعارض قد يقول وصل إلى إباحة ظاهرية وإباحة واقعية ما يقع التضاد فماكو تعارض لأن يصير مبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي مو شيء آخر لكن في نظر المولى حينما يكون عندي إباحة ووجوب فعندي ملاكات إباحة ملاكات وجوب المولى يقول قدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب فما عندك تفويت مصلحة لأن هذا أمر من المولى ما عندك هي مصلحة واحدة ما فوت مصلحة لأن عند المولى أنه في النفوس والأعراض والأموال تقدم الحرمة هو يقول لك قدم الحرمة في غير النفوس والأعراض والأموال قدم البراءة فقدم البراءة يعني إباحة فعندي أن أكو هناك في غير النفوس والأعراض والأموال أنت تفترض أكو وجوب وأكو إباحة مو أنت اللي تقدم المولى يقدم فإذا المولى يقدم بعد ما تقع في تفويت مصلحة ولا تقع في مفسدة نفسه لأنه يقول المصلحة في نفس جعله كلام أن مصلحة الحكم الظاهري المصلحة. أدري الآن بتقول المصلحة في نفس جعله، الآن هذه المصلحة. فإذا جعلت المصلحة في نفس الجعل، مثل الآن تطلب من ولدك أن يكتب شيء، تقول اكتب شيء، بمجرد ما تنتهي كتابته انتهت المصلحة، انتهى الأمر، ما يترتب على شيء، يعني ما يترتب على الجعل شيء. لذلك نقول بأنه إذا كانت المصلحة في نفس كتابة هذا واجب، هذا محرم، انتهت المصلحة، فمو مطلوب من العبد الامتثال. وأقول ما التفت للازم كان، يعني السيد الشهيد قال بأنه كلامك يأتي له لازم بالدلالة الالتزامية، إنه ما مطلوب من العبد الامتثال. طبعا رأي الشيخ الخوئي إنه يجب الامتثال، فإذا كان كذلك نقول في نفس جعله يعني لا يجب الامتثال، ورأيك يجب الامتثال، إذا ما يصير أنه تقول يجب الامتثال ولا يجب الامتثال. واضح؟ ماكو معذرة، اسأل. شنو معذرة؟ اسأل. نعم.
إذا خلص مشتهدين كلهم على نفس الحق الله، واحد يقول لي مثلا ثلاثة يقولون بالرجوع، اثنين يقولون بالإباحة، على نفس نفس الشيء. التالي هو ما قاعد يكلمون، يعني
نحن نقول بالرأي شيء الله عليه، نقول إن زي الشيء
الله عز وجل
قدم في الأكاد الإباحة على الأكاد الرجوع. طبعا لما نقول المولى قدم، أكو دليل عندك، مو بلا دليل. عندك الفقهاء، اختلاف الفقهاء في الأحكام مسألة ثانية، ليش يختلفون؟ فهمهم للدليل يختلف. نفرض أحد الفقهاء عند هذا الراوي قوي، يمكن الاعتماد عليه. الفقيه الثاني عند الراوي ضعيف، ما يعتمد عليه. إذا فهذا ما يقدم هذه الرواية، نفرض ما يقدم البراءة، يقدم مثلا وجوب الموجود في الرواية، الثاني ما يعتمد على هذه الرواية، راح يقول بأن المولى يريد مني الإباحة لوجود الدليل. طريقنا عدد بالكلام، هذا التعارض تعارض مقبول بين الفقهاء، لأن كل واحد على فهمهم للدليل وعلى حسب تقويتهم للدليل. هذا ما يتعارض مع أنه ذاك يقول أنا من خلال الدليل أفهم أن المولى يقدم الإباحة، الثاني يقول من خلال الدليل أنا أفهم أن المولى يقدم الوجوب. لا بس احنا مع المولى شلون نعرف شنو يبي المولى؟ الله عز وجل من وين؟ من خلال الروايات المروية عن المعصومين. فانت تتعامل مع الاحكام من خلال الروايات، فاذا عندك رواية تقدم الوجوب على الاباحة، الرواية حجة عليك. الفقيه الثاني هذه الرواية مو حجة، فيقدم الاباحة على الوجوب، مو انه نعم هناك فهم ان الله عز وجل يريد شيء، وهذا فهم أن الله عز وجل يريد شيء، ما اختلفنا. هناك قال الله عز وجل يقدم ملاكات الإباحة، نفس النظرية. الثاني قال الله عز وجل يقدم ملاكات الوجوب، تطبيق نفس النظرية، ما اختلفنا. نعم المصداق راح يصير أنه من حيث الاستدلال، وهذا استدلال ذاك الفقيه حجة عليه وعلى مقلدين، استدلال هذا الفقيه حجة عليه وعلى مقلدين، النظرية ما انضربت. يعني النظرية أنه ملاكات المولى قدم ملاكات الإباحة على الوجوب أو ملاكات الوجوب على الإباحة، النظرية ثابتة ما يتغير فيها شيء. يعني النظرية هم طبقوا النظرية، لكن من خلال الدليل واحد يفهم تقديم ملاكات الوجوب، الثاني يفهم تقديم ملاكات الإباحة، فما صار في تعارض بينهم. يعني النظرية هي النظرية ثابتة، إما أن يقدم ملاكات الوجوب وإما أن يقدم ملاكات الإباحة، فهو يصل من خلال الدليل أن الشارع قدم ملاكات الوجوب، صار تقديم ملاكات الوجوب يعني تطبيق تقديم ملاكات الوجوب على ملاكات الإباحة عند هذا الفقيه. الفقيه الثاني صار تطبيق تقديم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب، أيضا طبق نفس النظرية مو نظرية ثانية. نعم صار في المصادق أكو اختلاف، وهذا الاختلاف يعني اختلاف شرعي بين الفقهاء، مو أنه غير شرعي حتى نقول يقع التضاد والتعارف بينهم. سؤالك وين الإشكال راح يصير؟ تقعد طالع الواقع العملي، الواقع العملي نفسه تطبيق للنظرية، مو شيء خارج النظرية. تبي تقول يقع التعارف بين الفقهاء، استنباطهم حجة ولا مو حجة؟ حجة عليه وعلى مقلدين، حجة ثانية عليه وعلى مقلدين. من خلال الدليل، مو انت واقع الله عز وجل واقع ماذا قدم، ما ندري احنا، ما عندنا اطلاع على اللوح المحفوظ. لان نعرف الله قدم من خلال الدليل. طبعا لذلك ليش علم الرجال عندنا احنا حتى نغرب هذه الروايات. فهذا الفقيه لما يصير نقول رجال السيد بحر العلوم، رجال السيد الخوئي، يروح يبحث في احوال الرواة، يروح يبحث. فلما يصير عنده مجموعة من الرواة الذين يعتمد عليهم، يعني حتى لو متسوس، والشغل العلم الرجال يغربل هذه الروايات، يغربل الرجال. فخلي يكون انا رجل عند هذا الفقيه قوي، لكن من خلال بحث الثاني شاف لا، انه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليها، ما يقع تبادل، كله تطبيق للقواعد الموجودة، لأن إحنا وصولنا إلى الأحكام الواقعية عن طريق القواعد والروايات، وأنت ما تقدر توصل يعني. واستعمال القواعد والروايات أنت معذور لو مو معذور، معذور يعني الفقيه معذور، فأنت أنه راح يصير معذور في هذا الأمر. إذن ما يقع التباعد بين الفقهاء، لأن كل فقيه له بحثه العلمي الموضوعي، وصل إلى هذا عن طريق مبررات موضوعية، أنه العقلاء المناشئ العقلائية، أن العقلاء يعتمدون على أخبار الثقات، وهو اعتمد على أخبار الثقات، راح يصير اختلاف في المصداق، أن هذا ثقة عند الفقيه الأول ليس ثقة عند الفقيه الثاني، ما زال يطبقون القواعد، مو أنه وتطبيق القواعد راح توصلك إلى نتائج، والنتائج قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع. لأن احنا مو بحثنا أن الحساب يكون على أساس الأحكام الواقعية، وإنما الحساب يكون على ما تقطع به. فالفقيه يقطع بأن هذا ثقة يمكن الاعتماد عليه، الثاني يقطع على أنه هذا الراوي لا يعتمد عليه، فقطع حجة، الأول قطع حجة والثاني قطع حجة عليه. ما عندك قاعد طالع الواقع العملي اختلاف الأحكام، والاختلاف الأحكام هو نفس تطبيق القواعد. إحنا دورنا حتى في كل العلوم، شوف كل العلوم عندهم تطبيق القواعد، كل العلوم مو فقط الأصول والفقه. أنا شفته أكو مرة بالتلفزيون حطوا جسر كان يتحرك مثل الحبل، أنت شايفين هذا؟ هذا كان مطبق القواعد، مطبقها يعني القوانين، مع ذلك قد يكون أكو قانون خطأ، لكن طبقها، هاي صارت النتيجة. هو كان من أول ما طبق القواعد والقوانين كان يعتقد أنه بيصير كذي، تبين بعدين أنه مخالف للواقع، لكن أول ما بدأ العمل كان أنه يعتقد بأن هذا مطابق للواقع، وأن الجسر راح يكون ثابت ما يتحرك، مع ذلك كان يتحرك كأنه حبل أصلا كان يتحرك. إذن إحنا بالنسبة لنا ما ندري أنه ما هو الواقع، فالله شرع لنا طريق للوصول إلى الواقع عن طريق الروايات، وما عندنا طريق آخر، مو معصومين حتى نعرف ما يوجد في اللوح المحفوظ حقيقة. لو كشف لي الغطاء لم أزدد شيء يقينا. هذا الإمام عليه السلام، إحنا كيف نتعامل في عصر الغيب والإمام غير موجود حتى نسأل أنه هذا الحكم الذي وصل إليه الفقيه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ إحنا دورنا أن نأتي إلى الروايات ونصل حتما أنه ما دام عندنا قوانين وروايات وتطبيق راح تختلف النتائج عند الفقهاء مثل أي علم ثاني، أي علم ثاني. الآن ما دام عندنا قواعد، نفرض مسألة فيزيائية، العالم الأول عنده نظرية أولى، العالم الثاني عنده نظرية ثانية، راح يوصلون إلى نتائج مختلفة، وكل واحد يعتقد أن هذه هي النتيجة الصحيحة. لذلك إذا ثبت فيما بعد أن إحدى النظريتين خطأ، راح يشتبه النظرية قديمة ويأخذون بالنظرية الجديدة. ذكرتوني أنه مرة كنت في الجامعة، ذكرت امتحان فيزياء وحليت عن المسألة وعطيت للأستاذ، كان كاتب عليه خطأ، فرحت لراجعته قلت الجواب يعني حسب ما أعطانا، هو يكتب في آخر السؤال يكتب الجواب حتى نعرف، فقلت أنا من خلال الطريقة وصلت إلى نفس الجواب اللي أنت به، قال بس تطبيق خطأ. قلت له يمكن هذه نظرية جديدة تو واصلين لها، فقال لا ما. فما أدري أنا طبعا من خلال التطبيق كأستاذ بالفيزياء هو المفروض يراجع، قد يكون أكو شيء في تطبيق القوانين ممكن يكون طريقة جديدة، فأنا ما أدري، لا أنا نسيت المسألة شنو القوانين اللي طبقناها. أنا كنت فقلت له محتمل طريقة جديدة، نظرية جديدة في المسألة. المهم قال لا ما أقدر، ما أدري يعني بعدين فكر فيها ما فكر ما أدري بعد الآن. حتى للأسف الآن منه الأستاذ اللي درسني حتى ما أذكره منه كان. على كل ففي الامتحان إنه واحد يحاول إنه على قولتهم يخبط شوي يمكن يطلع على شيء. لكن وصلت إلى نفس النتيجة شلونها ما أدري أنا على أي حال. الوقت أدركنا، إن شاء الله نكمل فيه الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.